الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 16 من شهر صفر لعام 1434 من الهجرة، الموافق 29 من شهر ديسمبر لسنة 2016 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذه محاضرة رابعة في الدرس في الباب 13 في ما كتبه البخاري وترجم له بباب في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب، لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وذكرنا في ذلك وذكر الحديث بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا: إن لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. وتكلمنا في بعض ما يتعلق بهذه الترجمة، وسبق أن ذكرنا لكم أن العلم يقولون بأن فقه البخاري في تراجمه، فتكلمنا على مسألة المعرفة، وعندنا مبحث مهم جدا ومبحث الكسب في قول البخاري في قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ومبحث الكسب الذي سيكون محل البحث في هذه الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى مهم من عدة نواحي، كما أن مبحث المعرفة الذي ذكرناه كان مهما في قضية مخالفة الأشاعرة والمتكلمين في هذين المبحثين. أما مبحث المعرفة فعرفتم وجه المخالفة، وأن عندهم أول واجب النظر والقصد إلى النظر أو الشك أو المعرفة على طريقتهم. وعرفنا المعرفة عند أهل السنة ماذا يريدون بها، وقرأنا لكم من كتاب شرح الخليل البهية والذي سنحتاج إليه اليوم أيضا، ومن كتب الأشاعرة التي تدرس في الأزهر حتى الآن. ومعنا اليوم مبحث أيضا غريب جدا، يعني غريب من تفسير الأشاعرة، وليس غريبا من تفسير أهل العلم وأهل السنة والجماعة كما سنرى. فهو غريب من تفسير الأشاعرة، بل هو من الأشياء المعدودة في العالم الغير مفهومة، وقالوا فيها مما يقال ولا حقيقة تحته، معقولة تدنو لذي الأفهام. الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام، وسيأتي هذا. فهذا من الأشياء التي لم يعقلها العقلاء، ولا أقول أكثر العقلاء، بل لم يعقلها العقلاء، لم يعقلها الأشاعرة أنفسهم الذين سطروها وفسروها. وهذا المبحث الذي سنتكلم عليه بتفسير الأشاعرة سترون أنه لا يزال يدرس إلى الآن في كتب الأزهر، وذكركم أن هذا الكتاب شرح الخليل البهية لأبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، يدرس على الصف الأول الثانوي والصف الثاني بمرحلة عالية القراءات بمعاهد القراءات. وهذه الطبعة التي معي طبعة 2011-2012 1432 و 1433. السادس الثاني الثانوي، يقول أيضا الصف الثاني الثانوي، وهو من كتب الأزهر ومطبوع في مطابع الأزهر، مجمع مطابع الأزهر الشريف. عندما تسمعون هذا البحث إن شاء الله جل وعلا ربما يفهمه البعض وقد لا يفهمه الأكثر، أقصد من كلام الأشاعرة، وإلا فهو عند أهل السنة كما تسمعون بحث واضح سهل ليس فيه إشكال. وليس مقصودي بهذا الكلام أنتم، ولكن مقصودي إذا كنتم أنتم وتجلسون معنا هذه الدروس الطوال والأشهر بل السنين والبعض لا يفهم ذلك، فكيف بطلابنا وأبنائنا في المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية في المعاهد الخاصة والمعاهد العامة يدرس لهم هذا الكلام الذي كما قلت لكم لا يفهمه أكثر العقلاء في هذه السن في الثانوي أو في تلك المراحل؟ ما ذنب هؤلاء الطلاب المساكين ليدرس لهم هذه الأشياء المخالفة أولا للحق الواضح والمخالفة للنصوص المخالفة لمذهب السنة والجماعة؟ ما ذنب هؤلاء الطلاب المساكين في تلك المعاهد والذي تفرض عليهم هذه العقيدة الأشعرية الكلابية وهم في هذه السن؟ قد يقول البعض ان بعض الطلاب يفهمها والبعض لا يفهمها، البعض يقرأها للمذاكرة، البعض يقرأها للامتحان، هذا كله لا يعنينا، فقد يقع في هذا الشراك والشباك، وهذه الشباك ثلة من طلابنا وابنائنا لا ندري عددهم. تدرس هذه الأشياء بدون نكير، قلما تجد فيما أظن أحدا في الفضائيات المشهور الآن بالسياسة والكراسي، قلما تجد من يفند شبه أولئك ويرد على تلك المناهج المخالفة لمنهج السنة والجماعة والتي تلوث عقول أبنائنا وشبابنا في المعاهد وفي مقاعد الدراسة، كما ذكرنا في كتاب التربية الوطنية مما فيه من مخالفات الصلبان وتحريف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من بدل دينه فاقتلوه قالوا فاحترموه وغير ذلك، وهم في شغل بمقاعد السياسة وبالجر وراء السراب الذي لا حقيقة له. ستسمعون الآن إن شاء الله جل وعلا بعد تقرير هذه المسألة ما حكم من لا يقول بالكسب عند الأشاعرة، ما حكمه عندهم، وستعرفون أنهم اختلفوا فيه على قولين، فما بين مكفر وما بين مبدع، ستسمعون هذا من كلام صاحب المتن وفي الشرح كذلك، أنهم من لم يقل بمذهبهم في الكسب كسب الأشعري فهو عندهم إما كافر وإما مبتدع. فنحن عند الأزاهرة أو من يدين بهذا الكلام من الأزاهرة إما كفار وإما مبتدعة. قال فذاك بدعي فلا تلتفتي، يعني فلا تلتفت لقوله في هذا الوقت الذي ينادي البعض بأن يكون الأزهر هو الرأس، هو الذي يفسر لنا ما غاب عنا من الدستور ومن غير الدستور حتى يضع رؤوسنا ورقابنا تحت سيف الأشعرية والصوفية ومذاهب المتكلمين. وإن الله المشتكى لا أطيل، فنبدأ نذكر من شرح العقيدة الطحاوية للشيخ صالح الشيخ مبحثا في المقدمة يتعلق بمعنى الكسب في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. كلمة الكسب في النصوص الشرعية جاءت في آيات كثيرة، كسب واكتسب وكسبت واكتسبت. يقول الشيخ صالح حفظه الله تعالى في المسألة الثالثة في هذا المبحث، يقول في قوله قول الطحاوي كسب من العباد، يقول الكسب من الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة، فأضيف الكسب إلى القلب، فقال تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وهذه الآية التي معنا في ترجمة البخاري ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ويفسر هذه الآية الآية الأخرى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، عقدتم الأيمان يعني عزمتم في الحلف واليمين، هذا الذي نؤاخذ به، أما لغو اليمين فليس فيه كفارة وليس فيه مؤاخذة. كان يقول رجل لا والله بلا والله فضل والله لن تشرب كوباية الشاي، والله لو ما دخلت هزعل منك، والله كذا تفضل عندي تأكل هذا، هذا من لغو اليمين، لأن الناس تقول وكذا جريا على ألسنتهم ولا يقصدون به اليمين المعقودة، المعقودة التي عليها التصميم وعقد القلب، فليس فيها كفارة يعني اليمين لغو. أما اليمين المعقودة التي يعقد الشخص عليها قلبه فهذه التي فيها الكفارة. يقول الشيخ وأضيف الكسب إلى العبد، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. انظر هنا أضاف الكسب إلى العبد بعكس ما سيقول الأشاعرة بعد ذلك، من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فأضاف الإخراج من الأرض إلى نفسه جل وعلا، لأن لا أحد يستطيع أن يخرج النبات من الحب من الأرض أبدا، لا في القديم ولا في الحديث. فإذا أنت وضعت الحبة في الأرض فالذي يخرجها وينبتها والله جل وعلا، لا تستطيع قوى الأرض أن تخرج من هذه الحبة نباتا أو ثمرة. فأضاف هنا الكسب إلى العبد وأضاف الإخراج إليه جل وعلا. قال وأضيف في التكليف أيضا في قوله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقوله جزاء بما كانوا يكسبون ونحو ذلك. وتفسيره في الآيات، يقول الشيخ تفسيره في الآيات أن يقال كسب القلب هو عمله وهو قصده وإرادته، كسب القلب عمل القلب وإرادة القلب وقصد القلب. هذا التفسير مهم لأن ستعرفون معنى الكسب عند الأشاعرة بعد قليل. يقول الشيخ يعني عمل القلب هو قصده وإرادته وتوجهه وعزمه، كل هذه معاني لكسب القلب، كل هذه معاني لكسب القلب. يقول في اليمين ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يعني بما قصدتم أن توقعوه يمينا، يعني بما قصدتم الحلف فعلا وعقدتم القلب على ذلك. يقول ولهذا في الآية الأخرى في المائدة قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. يقول أما كسب العمل من طيبات ما كسبتم، يعني من طيبات ما تمولتم من الأموال ومن التجارات ومما أخرج لكم من الأرض نتيجة لعملكم، نتيجة لعملكم، يعني أنتم وضعتم الحبة وبذرتم البذرة في الأرض وسقيتموها بالماء، الله جل وعلا أخرج لكم من هذه الحبة النبات والثمرة. يقول أما الكسب الذي هو نتيجة التكليف لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فالكسب هنا بمعنى العمل، يعني لها ما كسبت يعني ما عملت. وسيأتي الآن الفرق بين الكسب واكتسب. فالكسب هنا بمعنى العمل، لذا قال في الآية الأولى ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وفي الأخرى وتوفى كل نفس ما عملت، يعني هذه تفسر تلك، توفى كل نفس ما عملت تفسر توفى كل نفس ما كسبت، فيفسر الكسب بالعمل. يقول فإذا كسبت وعملت تتنوع في القرآن الكريم، فالكسب الذي هو نتيجة التكليف هو العمل، الكسب الذي هو نتيجة التكليف والعمل. لكن قيل عنه كسب تفريقا ما بينه وبين الاكتساب، لأن الله عز وجل لما ذكر التكليف في آية البقرة قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ليبين أن عز وجل أن عمل العامل كسب سهل يمكن أن يعمله بدون كلفة، يعني العمل الصالح يستطيع الإنسان أن يحصنه بدون كلفة ومشقة، أما عمل السيئات التي عليه فيعملها بكلفة منه ومخالفة وزيادة احتمال، يعني السيئة، يعني الشيخ يقول اكتسبت، الفرق بين كسبت واكتسبت الزيادة في المبنى، يعني التاء الموجودة في اكتسبت زيادة في المعنى، زيادة في المعنى. فالعمل الصالح لأنه الإنسان يحبه ويقدم عليه يسهل القيام به، والعمل السيء من المعاصي والفواحش تحتاج إلى كلفة وتعب وإلى زيادة عمل أو اعتمال، اعتمال باللام، تحتاج إلى جهد. لأن انظر مثلا واحد يريد يسرق مثلا يخطط للسرقة ويدبر ويأتي بصاحب له إذا كان يريد صاحبا، ثم يخرج في وقت هدوء الناس في الليل أو في وقت في آخر الليل، ثم يمشي حذرا ويرتقي حذرا ويفتح الأبواب في حذر، كلفة وتعب ومشقة وزيادة في العناء. فيقولون الزيادة في المبنى الكلمة، يعني مبنى الكلمة، يعني بزيادة بعض الحروف تدل على زيادة في المعنى. هذا الفرق بين كسب واكتسب. كسب يعني كسب العمل الصالح، كسب العمل بسهولة ويسر، واكتسبه بمشقة. يقول فيعملها بكلفة منه ومخالفة وزيادة اعتمال وتصرف في مخالفة ما تأمره به فطرته، يعني هو الذي يعمل السيئات يخالف الفطرة، لأن الحق دائما موافق للفطرة، الحق والخير موافق للفطرة، والشر والمعصية دائما مخالف للفطرة. يقول لهذا قالوا زاد المبنى في اكتسبت، يعني اكتسب على وزن افتعل، لأنه يحتاج إلى جهد منه ومشقة بخلاف العمل الصالح، فإنه يقبل عليه بنفسه. هذا الشيء يقول فإذا العمل هو الكسب، وهذا هو تفسير أهل السنة والجماعة للكسب على ما دلت عليه الآيات، على ما دلت عليه الآيات. إذا عرفتم الآن معنى الكسب والاكتساب عند المفسرين وعند أهل السنة والجماعة، إذا قلنا أهل السنة والجماعة فهم أهل الحديث وهم أهل الأثر. وإذا قرأت أنت في كتب الأشاعرة كلمة أهل السنة فالمقصود بها الأشاعرة، إذا قرأت كتب الأشاعرة مثل ما سنقرأ الآن هنا، أو كتب كتب الفرق عند الأشاعرة ككتاب الفرق بين الفرق للبغدادي، فإذا قال قال أهل السنة فمعناه عنده الأشاعرة والماتريدية، تنتبه لهذا، كما قرأنا في كلام الحافظ بن حجر فتح الباري أن أهل السنة عندهم الإيمان، أن العمل في الإيمان مكمل وليس جزءا وليس من ماهية الإيمان. فعندما تقرأ في كتب الأشاعرة تنتبه لهذه الإطلاقات. طيب يقول صاحب المتن هو نفسه الدرديش والدردير أحمد الدرديل، يقول في سادسا باب بعنوان الصفات السلبية، نقرأ ثم نعلق. يقول وذي تسمى صفة نفسية، ثم تليها خمسة سلبية، يعني صفة الوجود عندهم تسمى صفة نفسية. طبعا هذا يكون تعليق يسير لأن احنا سندخل فيه المهم الذي نريده، لكن هذا فضلة، هذه فضلة. وذي يعني صفة الوجود عندهم تسمى صفة نفسية، ليه؟ لأنها تدل على نفس الذات. ثم تليها خمسة سلبية، الصفات السلبية عندهم خمسة، وهي القدم بالذات، القدم بالذات فاعلمي والبقع، يعني أول صفة سلبية عندهم القدم، والصفة الثانية البقاء اللي هي الأخرية، القدم اللي هي الأولية في الحديث، أنت الأول ليس قبلك شيء وأنت الآخر ليس بعدك شيء، هم يعبرون عن هذا بالقدم والبقاء، أيضا لأشياء أخرى عندهم. وهي القدم بالذات فاعلمي والبقى وقيامه بنفسه، نلت التقى يعني القيام بالنفس، الثالث مخالف للغير اللي هي الرابعة اللي هي المخالفة للحوادث، وحدانية هذه الخامسة، الوحدانية في الذات أو صفاته العلية، عندهم الوحدانية واحد في ذاته كما قلنا في صفاته في أفعاله، وليس عندهم واحد في ألوهيته أو في عبادته كما نبهنا على هذا كثيرا، فعندهم الوحدانية والواحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له، لكن ليس عندهم، لا يدخل في الوحدانية مسألة واحد في عبادته لا شريك له، فلا يدخلون توحيد الألوهية في تفسير الوحدانية عندهم، ولا علقنا عليه قبل ذلك. ثم يقول موضوع البحث، والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا، الفعل في التأثير ليس إلا لله جل وعلا وحده، للواحد القهار جل وعلا، ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. الطبع اللي هم الطبيعيون يقولوا العالم وجد ما الذي خلق العالم هو الطبيعة، وهذا لا شك في كفر هذا القول أو في كفر قائله أو بالعلة على ما يقوله الفلاسفة أن رب جل وعلا هو علة هذا العالم، وهذا العالم مقارن له قديم بقدمه لأنه علة وجوده. ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. ثم يقول ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت فلا تلتفتي. من يقل بالقوة المودعة، يعني من يقل أن الله جل وعلا جعل في المخلوق أسبابا للتأثير وجعل فيه قوة للتأثير كما يقول أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا جعل في النار قدرة على الإحراق وجعل في شرب الماء في الماء إذا شربته الري من العطش وجعل في الطعام إذا أكلته الشبع وقس على ذلك. فالله جل وعلا خلق أسبابا وجعل لهذه الأسباب مسببات، جعل هذه الأسباب في الأشياء وفي الإنسان وفي في شتى المخلوقات، جعل في ضوء الشمس الدفء والحرارة وكان سببا في إنبات النبات وتجفيف المياه الأشياء المبللة في الأراضي وفي الملابس وغير ذلك. الله جل وعلا خلق هذه الأسباب وقدر أن ينتج عنها مسببات، هم ينكرون ذلك، هم يجادلون في ذلك وينكرون ذلك. فيقول هنا ومن يقل بالقوة المدعة فذاك بدعي فلا تلتفتي، يعني لا تلتفت لقوله. نقرأ شيئا من تفسيره لهذا الكلام الذي قاله في هذه الأبيات. يقول عنوان أفعال العباد: وإذا علمت أنه تعالى يجب له الوحدانية، يعني وحدانية كما قال قبل ذلك في الذات والصفات والفعل، الفعل عندهم يقول في الوحدانية وحدانيته في الفعل أنه تعالى متصف بوحدانية الأفعال، فليس ثم من له فعل من الأفعال سواه تعالى، ليس ثم، يعني لا يوجد من له فعل من الأفعال سواه، يعني هذه الأفعال التي تراها كلها ينفونها، إنما الفعل كل الأفعال من كون الله جل وعلا، معصية العاصي، كفر الكافر، فسق الفاسق، أي فعل عندهم ينزعونه من المخلوق، ليس ثم من له فعل من الأفعال سواه تعالى، إذ كل ما سواه عاجز لا تأثير له في شيء من الأشياء. ثم يقول فلا تأثير لقدرتنا في شيء من أفعالنا الاختيارية كالحركات والسكنات والقيام والقعود ونحو ذلك، فلا تأثير لقدرتنا التي خلق الله جل وعلا فينا، لا تأثير لقدرتنا في شيء من أفعالنا الاختيارية. الاضطرارية لا إشكال فيها، لكن الكلام في الأفعال الاختيارية، واحد ذهب، أتى، نام، قعد، قام، أكل، شرب، دخل المسجد، دخل الخمارة، جرى، صلى، قرأ. يقول فلا تأثير لقدرتنا في شيء من أفعالنا الاختيارية كالحركات والسكنات والقيام والقعود ونحو ذلك، بل جميع ذلك مخلوق له سبحانه وتعالى بلا واسطة، كما أن قدرتنا مخلوقة له، قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، أي وخلق عملكم، يقول فإن قلت إذا لم يكن لنا قدرة على إيجاد شيء فكيف ينسب لنا العمل؟ يعني هو الآن يجيب عن إشكال، إذا لم يكن لنا قدرة على إيجاد شيء، الله جل وعلا خلق لنا قدرة ومع ذلك هو يقول هذه القدرة لا تأثير لها في إيجاد شيء. يقول فكيف ينسب لنا العمل وكيف يصح تكليفنا به ونخاطب به؟ قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم الآية. قلنا الجواب النسبة إلينا ومخاطبتنا بتحصيله من حيث إنه كسب أو اكتساب، هذا الجواب. هذا الآن البدعة التي اخترعها الأشاعرة. إذا قلت كيف إذا لم يكن لنا قدرة على إيجاد شيء فكيف ينسب لنا العمل وكيف نكلف بالأعمال وكيف نحاسب على الأعمال، فأجابوا هذا الجواب الغير مفهوم. قالوا النسبة إلينا ومخاطبتنا بتحصيله من حيث وإنه كسب أو اكتساب لا من حيث أنه إيجاد واختراع. يفسر هذا الشيء الغير معقول يقول بعد أسطر فأفعالنا الاختيارية قد تعلقت بها القدرتان. أفعالنا الاختيارية تعلقت بها قدرتان، القدرة القديمة يقصد قدرة الله جل وعلا والقدرة الحديثة. القدرة الحديثة جاءت القدرة الحديثة الآن، لكن ننظر الآن كيف تتعلق بالفعل. وليس للقدرة الحديثة تأثير، قدرة العبد ليس لها تأثير في الفعل وإنما لها مجرد مقارنة. هذه هي الحيلة التي وضعوها في هذا الكلام، مقارنة سنرى الآن. فالله تعالى يخلق الفعل عندها لا بها. الله جل وعلا يخلق الفعل عندها لا بها. يقول كالإحراق، يعني كيف يحصل الإحراق؟ عند مماسة النار للحطب. يعني عندك حطب موجود أو قش أو خشب وعندك نار، إذا قربت النار للحطب يحصل عند ذلك خلق الفعل وهو الإحراق، لأن عندهم النار هذه لا تحرق، ليست سببا في الإحراق. الله جل وعلا لم يجعل فيها قوة ولم يودع فيها قوة على الإحراق. إذن كيف حصل الإحراق عندكم؟ عندما اقتربت النار من الحطب خلق الإحراق، إحراق هو الخشب أو الحطب عندئذ، وإلا فالنار ليست سببا في الإحراق. هذا شيء لا يفهمه العقلاء ولا يقر به العقلاء أبدا. فمن حيث إنه خلق، يقول فمن حيث إنه، طبعا يقول في الهامش هذا مذهب الإمام الأشعري وجمهور الأشاعرة، إن سيأتينا من يخالف في ذلك من بعض الأشاعرة. فمن حيث إنه خلق لنا ميلا إلى الشيء وقصدا إليه وخلق لنا قدرة مصاحبة، يعني قدرة مقارنة لخلقه تعالى ذلك الذي قصدناه، نسب إلينا ذلك الفعل وطلبنا به، يعني طلبنا بأن نقرأ أو طلبنا بأن نقطع شيئا أو طلبنا بأن نحمل شيئا. فيقول خلق فيك الميل لهذا الفعل وكذلك القدرة المصاحبة المقارنة، لكن أنت في الحقيقة لا تستطيع أن تحمل هذا الشيء ولا تستطيع أن تقطع هذا الشيء ولا تستطيع أن تحرك هذا الشيء من مكانه، ولا تستطيع أن تكسر هذا الشيء. طب كيف حصل هذه الأشياء؟ كيف كسر المكسور؟ وكيف رفع هذا المحمول؟ وكيف حرك هذا الساكن؟ يقول عندما تقارن قدرتك، القدرة المخلوقة فيك، تقترب من هذا الفعل، من هذا الشيء المراد تحريكه مثلا، أو هذا الشيء المراد حمله، القدرة المقارنة، القدرة المصاحبة، عندما تقترب من مثلا لمس مثلا الكأس، تقترب من لمسه، يحصل عند اللمس خلق الفعل وهو الرفع أو الحمل. عندما تضع السكين على الجبن، ليست السكين قدرة عندهم على القطع، ولكن عندما تلاصق السكين الجبن يحصل عندئذ خلق هذا الفعل وهو قطع الجبن. فقدرتك قدرة مقارنة مصاحبة، والذي قطع هذا الجبن الله جل وعلا، والذي حمل تلك الكأس الرب جل وعلا. هذا الآن ينسب إليك الفعل باسم الكسب، أنت كسبت هذا واكتسبته، أما أنت فعلته لا. ممكن هو الأشعري يفسر يقول نعم وافق على كلمة فعلته، لكن فعلته مجازا، لكن هو حقيقته أنت كسبته واكتسبته. هذا هو الكسب عند الأشعري الذي لا يعقله العقلاء كما قلت لكم في أول الكلام. وبهذا الكسب، بهذه الصورة، يبطلون شرائع الأنبياء ويبطلون التكاليف. إذن لماذا أرسلت الرسل ونزلت الكتب؟ الكسب هذا في حقيقته مذهب الجبرية. الجبرية أراقوا أنفسهم وصرحوا بأن العبد لا قدرة له على الفعل، بل العبد مجبور على كل أفعاله، فهو كالريشة في مهب الرياح. فالأشاعرة استحيوا أن يمشوا خلف الجبرية، وأيضا أن يتابعوا القدرية الذين يقولون العبد مستقل بفعله، فاخترعوا هذا المذهب كمذهب وسط عندهم، يعني على حد زعمهم، بين الجبر والقدرية، الجبرية والقدرية، فاخترعوا الكسب. لذلك يقول القائل مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام. الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي اللي هو أبو هاشم الجبائي وطفرة النظامي، هذه ثلاث أشياء لا تفهم وليست مفهومة في العالم، منها هذا الكسب. إذا كان الفعل هذا رب جل وعلا يخلقه عند ملامستي للشيء، فلماذا أحاسب عليه؟ ولماذا أراقب به؟ ولماذا يوضع في ميزان السيئات أو الحسنات إذا لم أكن أنا قد فعلته؟ هذه هي مشكلة الكسب التي اخترعها الأشاعرة، واختلفوا في من لم يقل بالكسب، ما بين من يكفره منهم وما بين أن يبدعه. أهل السنة بكل بساطة يقولون الله جل وعلا خلق في العبد القدرة والإرادة اللذين يقع بهما الفعل، يقع الفعل بالقدرة التامة والإرادة الجازمة. أنت خلاص يعني أنت تريد تحرك هذا الكأس في ذهنك وعند قدرة ذلك على حمله، خلاص لابد أن يقع هذا الفعل. ما الذي خلق فيك القدرة والإرادة؟ الله جل وعلا. ما الذي خلق العبد؟ ما الذي خلق أجزاء العبد وأعضاء العبد وجسم العبد؟ الله جل وعلا. فصح أن العبد هو الذي فعل الفعل، وأن الله جل وعلا هو خالق العباد وخالق أفعال العباد التي يقع بها العمل. فأهل السنة الأمر عندهم واضح، والله خلقكم وما تعملون، سواء قلنا والله خلقكم وخلق عملكم أو وخلق ما الذي تعملونه. إذن الأمر عند أهل السنة في الفعل أفعال العباد واضحة. فالأشاعرة اخترعوا هذا الأمر ليقولوا بالجبر المبطن. أمثل بمثال يعني أخير قد يوضح الصورة أكثر لهذا الكسب. يقولون مثلما تأمر شخصا ضعيفا بحمل صخرة كبيرة وأنت تعرف أنه غير قادر على حمل هذه الصخرة، لكن مجرد أن يضع يده تحت الصخرة ليحملها تحملها معه. فالذي يظهر في الصورة أن الذي يحمل هو الطفل الصغير أو الشخص الضعيف، وفي الحقيقة الذي يحملها هو الآخر الذي يحمل معه الصخرة بكاملها. فعندهم العبد في أفعاله إنما هو يكتسب تلك الأفعال فقط بدون أن يكون له قدرة عليها أو قدرة على إيجادها. والله جل وعلا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت لنفسه مشيئة وأثبت للعبد مشيئة بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. فلا يقع شيء في الكون إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. فإذا شاء وفق العبد وأعانه من فضله العظيم وأعطاه من بركاته فيوفق العبد توفيقا عظيما، وإذا شاء سلبه التوفيق وخذله وتركه لنفسه فيخذل أيما خذلان أو خذلان. لعلكم تكونوا قد فهمتم معنى الكسب عندهم. أيضا من الممكن أن نعطي أمثلة هو ذكرها هنا. يقول وعلم أيضا صفحة 65 أنه لا تأثير، انتبه لهذا الكلام الخطير الذي يدرس في معاهدنا ولطلابنا الذي سأذكره الآن. هذا الكلام يصادم المعقول والمنقول والفطر. وعلم أيضا أنه لا تأثير للأمور العادية في الأمور التي اقترنت بها، فلا تأثير للنار في الإحراق، يعني النار لا تحرق، ولا للطعام في الشبع، الطعام مهما أكلت ما تشبعش، ولا للماء في الري، ولا في إنبات الزرع، يعني الماء الذي تضع للزرع لا تأثير له في إنبات الزرع، ولا للكواكب في إنضاج الفاكهة. يعني يقصد الفصول، يعني فصل الشتاء يكون فيه محاصيل وثمار غير الشتاء غير الصيف. ولا للأفلاك في شيء من الأشياء، الأفلاك أصلا ليس لها تأثير على الأشياء الأرضية. ولا للسكين في القطع، السكين هذه الأصل هي ليس لها قدرة على القطع. ولا لشيء في دفع حر أو برد، أن مهما لبست الملابس في الشتاء لن يندفع عنك البرد إلا إذا خلق الله جل وعلا هذا الفعل وهو الدفء فيك. ولا لشيء في دفع حر أو برد أو جلبهما، يعني واحد عاوز يدفى مثلا وغير ذلك. لا بالطبع اللي احنا ذكرناه طبيعة، ولا بالعلة، ولا بقوة أودعها الله فيها، فيش حتى القوة التي أودعها الله جل وعلا في الأشياء، بل التأثير في ذلك كله لله تعالى وحده بمحض اختياره عند وجود هذه الأشياء. يعني عندما تقرب كما قلت الطعام أو تدخل الطعام إلى الفم، أو الماء تدخله في الشفتين او في على اللسان، يحصل عندئذ خلق الري وخلق الشبع. اما الماء في نفسه فليس له قدرة، فليس الله جل وعلا لم يخلق في قدرة على الشبع ولا على انبات النبات. نعم تفضل.
اسطوانة هذه فيها كتاب بدء الوحي من صحيح البخاري، اسطوانة التي معكم فيها كتاب بدء الوحي من صحيح البخاري صوتية. فيها الصوت والكتابة، بحيث تذكر إن شاء الله جل وعلا. وإن شاء الله بعد أسبوعين ممكن نأخذ الاختبار إن شاء الله جل وعلا كما وعدناكم قبل الحج، يعني عندكم فترة أسبوعين إن شاء الله جل وعلا المذكرة في كتاب بدء الوحي في شرحنا على صحيح البخاري مع الأسطوانة، مسموع ومكتوب حيث يسهل عليك في المذاكرة. إذا انتهيتم إن شاء الله جل وعلا من هذه المذاكرة، كن إن شاء الله بعد أسبوعين في اختبار، وكتاب الإيمان إن شاء الله نقسمه على مرتين في الاختبار إن شاء الله جل وعلا. ومذاكرة هذه الأشياء مهمة كما لا يخفى عليكم. نرجع إلى ما كنا فيه، طبعا في أشياء أتركها يعني طويلة، ونأتي لقوله في الحكم في الأخير: ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفتي. يهمنا في ذلك ومن يقول بالقوة المدعة، لأن الذي يقول بالقوة المدعة هم أهل السنة، يقولون بأن الله جل وعلا خلق أشياء وخلق فيها أسبابا، أسباب لما ذكرناه للإحراق، للري، للشبع، للقطع، للتحريك، للتسكين وغير ذلك. فعندهم عند الأشاعرة يقول ومن يقل، يفسر الآن، يفسر كلامه الشيخ الدردير، يفسر كلامه، من يقل، يقول من يقل يعني من أهل الزيل إن هذه الأمور العادية، فعنده يعني أهل السنة هم أهل الزيل، من يقل يعني من أهل الزيل، يعني هذا الكلام نهديه للذين يريدون أن يحكموا الأزهر في رقابنا، ويقولون نريد الأزهر يفسر لنا كل شيء، المادة الثانية من الدستور، المادة 19، ونريد الجميع، نحن كلنا تحت مظلة الأزهر وفي حضن الأزهر، وهذا الكلام الفارغ الذي لا أساس له والذي مؤداه تضييع عقيدة السنة والجماعة وتدمير عقيدة السنة في بلادنا. هذه الآن سأقرأ عليكم حكمنا عندهم، حكم السنة عندهم الذين يقولون بأن الله جل وعلا خلق أسبابا ورتب عليها مسببات وأودع في الأشياء قوة على التأثير، هو الذي خلق هذه القوة، هو الذي خلق القدرة، خلق الإرادة. يعني هم يجادلون الناس في بديهيات، إذا سألت العاصي لماذا تذهب أو كيف ذهبت إلى الخمارة أو إلى المقهى لتشرب البنج والمخدرات، هل أحد فرق؟ يقول لا، ذهبت بنفسي، يخرج المسجد بجانب مقهى أو ملهى أو سينما، يستطيع أن يذهب إلى هنا أو يذهب إلى هنا. فإذا كان الله جل وعلا هو الذي أجبره على أن يذهب إلى المقهى أو الملهى، فكيف يحاسبه على ذلك ويعذبه على ذلك؟ شيء مصادم كما قلت للعقول السليمة والفكر المستقيمة. ومع ذلك، مع كل هذا، الآن انظر الآن للخلاف في تكفيرنا وتبديعنا. نحن الآن لا نقول بالكسب الأشعري، لا نقول بالقوة المقارنة، فما حكمنا عندهم على خلاف؟ يقول ومن يقول من أهل الزيغ إن هذه الأمور عادية تؤثر بالقوة المودعة أي بواسطة قوة أودعها الله تعالى فيها، كما أن العبد يؤثر، انتبه الآن، العبد كما أن العبد يؤثر بقدرته الحادثة التي خلق الله تعالى فيه، فالنار تؤثر بقوة خلق الله تعالى فيه. يعني هذا الكلام عن السنة الحق، يقول بقى فذاك القائل بدعي، نسبة للبدعة خلاف السنة. لماذا؟ انظر، يقول لأنه لم يتمسك بسنة السلف الصالح. انظر أن عرف السلف الصالح، السلف الصالح قالوا هذا الكلام، الفرق لم يتمسك بسنة السلف الصالح التي أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر لهذه المضادة للأشياء الواضحة البينة للنصوص وللبينة عند العقلاء، لأنه مخالف لم يتمسك بسنة السلف الصالح. هاتوا لنا من كلام ذكر عمر وعثمان وعلي بكلاما في القوة المقارنة أو القدرة المقارنة للفعل، هاتوا لنا كلاما للشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة في الكسب بالمعنى الذي اخترعتموه، هاتوا لنا كلاما لأئمة السنة والحديث بأن العبد لا يقدر على إيجاد شيء ولا على فعل شيء ولا على تحريك شيء، هاتوا لنا كلاما لعقلاء العالم بأن النار لا تحرق وأن الطعام لا يشبع وأن الماء لا يروي. أين هذا الكلام؟ يقول لم يتمسك لأنه فذاك القائل بدعي، منسوب للبدعة، لأنه لم يتمسك بسنة السلف الصالح التي أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، بل لا أقول عشرات النصوص ومئات النصوص وألاف الألفاظ صريحة بنسبة الفعل العبد، بنسبة الفعل العبد، وأن العبد يفعل ويكتسب ويكسب، والعبد الذي يقوم ويقعد ويأكل ويشرب ويذهب ويأتي ويقرأ ويجاهد ويحج ويعتمر ويعطي ويمنع بأي شيء بما خلق الله جل وعلا فيه من القدرة والإرادة. يقول وليس بكافر على الصحيح، وليس بكافر على الصحيح، يعني هذا القول الثاني. القول الأول أن الذي لا يقول بكسب الأشعري مبتدع، والقول الثاني أنه كافر خارج من الإسلام، وهو يرجح القول الأول. فذاك بدعي فلا تلتفتي، يعني فلا تلتفت لقوله. وإذا كان بدعيا فلا تلتفت أي لقوله، بل يجب الإعراض عنه والتمسك بقول أهل السنة، يعني بقول الأشاعرة من أنه لا تأثير، هو الآن سيلخص، من أنه لا تأثير لما سوى الله تعالى أصلا، لا بطبع ولا بعلة ولا بواسطة قوة أودعت فيها. خلاص، سلبوا العبد الاختيار كقول الجبرية تماما، قالوا كفيش بما بالريح، ولكن قول الأشاعرة هو جبر مبطن. وللأسف الشديد كما قلت لكم هذا يدرس لطلابنا وأبنائنا في المعاهد الأزهرية، يعني ممكن تقول كم طالب على مستوى الجمهورية في المعاهد الخاصة والعامة، بعض الأماكن كالصعيد فيها المعاهد الخاصة تكاد تكون 90%، لأن في وقت من الأوقات نحتاج لإنشاء هذه المعاهد لقلة يعني على ما كان موجودا نشر العلم هناك، فأنشأوا المعاهد الخاصة، يعني يجتمع عدد من الأشخاص عندهم مال اشتروا أرضا يبنون عليها معهدا ويرخصونها ثم يدرسون هذه الكتب فيه، ملزمون بذلك، ملزمون بتدريس هذه الكتب. وطبعا الأزهر بيأخذ نسبة 5% من الدخل الذي تحصله تلك المعاهد. فالمقصود أن هذه الكتب تدرس في المعاهد الأزهرية في كل بلادنا الخاصة والعامة. يعني تخيلوا هذا الهراء يدرس ويقرر على أبنائنا أن الأشياء لا تأثير لها وليس فيها قدرة على إيجاد، وليس للعبد قدرة أو إرادة على إيجاد الفعل، لا إيجاد الفعل، والله جل وعلا لم يخلق في هذه الأشياء أسبابا يترتب عليها المسببات المعروفة. يقول: فإن قلت، عنده إشكال، فإن قلت إن بعض أهل السنة يعني بعض الأشاعرة قال بالتأثير بواسطة القوة، يعني بعض الأشاعرة خالف في ذلك، خالف مذهب الأشاعرة ورجحه الإمام الغزالي، يعني الغزالي خالف في ذلك، وأيضا والسبكي كما نقله السيوطي. وضيف إلى ذلك ما ذكر ابن القيم عن أبي المعالي الجويني أنه عارض هذه المسألة معارضة شديدة جدا، وابن القيم ذكر كلامه في الشفاء العليل، وأن الجويني برهن على أن هذه المسألة مستحيلة، وأن القائل بهذا معنى أنه هو يهدر رسالات الأنبياء والمرسلين ودعوات الرسل، وينفي التكليف بالمرة، وينفي التكليف بالمرة. خلاص العبد إذا كان غير قادر على الفعل كيف يكلف وكيف يطلب منه وكيف يعاقب وكيف يسأل وكيف يدخل مثلا النار وكيف تجرى عليه السيئات. كلام ابن القيم، كلام الجويني ذكره ابن القيم في شفاء العليل، كلام طويل. فإذا عندهم مخالفون في ذلك، ومع ذلك فالثابت عند متأخر الأشاعرة هذا الكلام الذي قرأناه وما زال يدرس في كتبهم. يقول ويريد الآن كيف يجد مخرجا، يعني هل ستكفرون الغزالي أو تبدعون السبكي؟ فكيف يكون القائل به بدعيا وفي كفر قولان؟ كيف المخرج؟ يقول: قلت معنى القول بالتأثير بالقوة، يعني القوة المدعى عند بعض أئمتنا، أن الله تعالى هو المؤثر والفاعل بسبب تلك القوة التي خلق الله جل وعلا في تلك الأشياء، فالتأثير عنده لله وحده وإن كان بواسطة تلك القوة. ما فهمنا شيئا، يعني التأثير أيضا عندهم لله بواسطة تلك القوة. كسب الأشعري أصلا غير مفهوم، وهذا التخريج الذي خرجه هو غير معلوم أصلا وغير مفهوم، يعني أي كلام لكي يخرج هذين الإمامين عندهم يعني عند الأشاعرة. وأضف إلى ذلك كما قلت الجويني من هذا المأزق. يقول: وأما القدرية، هو الآن يريد القدرية الآن هنا السنة، وأما القدرية فينسبون التأثير لتلك الأشياء بواسطة القوة، يعني القوة المدعى. ففرق بين الاعتقادين، فهو الآن يسمي أهل السنة القدرية.
يقول ومع ذلك فالراجح الأول، فالراجح الأول اللي هو سلب التأثير أو سلب القدرة على إيجاد الأشياء، وهو أن التأثير له وحده عندها، كلمة عندها يعني عند وجود القدرة الحادثة اللي هي قدرة العبد، لا بها. أقرأ العبارة مرة ثانية لكي تنتبه لها. يقول ومع ذلك فالراجح الأول، الأول قول الأول هو أن التأثير له لله جل وعلا وحده عندها لا بها. يعني أنت الآن بترمي الحجر في الزجاج فيقول انكسر الزجاج عند ملاقات الحجر له عنده، ولم ينكسر بسبب الحجر. يعني حتى لو جبت حجر كبير أدقه وضربته في الزجاج عندهم انكسر عند الالتقاء عند المقارنة، يعني الحجر قارن أو التقى بالزجاج لكن الحجر لم يكسر لأنه لم توجد فيه قدرة على الكسر، بل خلق فعل الكسر عند المقارنة، يعني عند مقارنة الحجر بالزجاج حصل خلق الفعل والكسر. تنتبه هاتين الكلمتين. يقول الراجح الأول هو أن التأثير له وحده عندها لا بها، يعني عند مقارنة القوة الحادثة اللي في المخلوق للشيء لا بها، لأن هذه القوة المولى عندهم لا ينتج عنها مسببات وليس لها تأثير، وإنما جرت العادة بأنه إنما يحصل التأثير عندها. طبعا لماذا ركزت على هذه الكلمة؟ لأن هذه الحروف موجودة في تفسيرات الأشاعرة، في تفسير الجلالين وهو تفسير منتشر وموجود، تفسير الصاوي، تفسير البيضاوي، تفسير الرازي، فضلا عن كلام الكشاف اللي هو الزمخشري، وتفسير أهل السعود اللي هو يعتبر اختصار للزمخشري. ففرق بين كلمة عند وبي، شوف ثلاث حروف، ثلاث حروف تجعل الإنسان في واحد في الشرق وواحد في الغرب، عند الشيء أو بالشيء، بهذه سببية. عند فقط مع أن أنت بتنزع السببية من الشيء. إذن الحرف الآن في هذه المسائل العقدية له معنى كبير. تنتبه عندما تقرأ في تفسير الأشاعرة للفرق بين عند وبي. كما قلت لكم انتهى النقل الآن من هذا الكتاب الذي يدرس كما قلت لكم في معاهد الأزهر، وهذه مأساة في حد ذاتها، مأساة كبيرة. لا أستطيع أن أقول كم طالب يدرس هذا الكلام، مليون، 2 مليون، 3 مليون، ما أدري عدد الطلاب في تلك المرحلة الذين يدرسون هذه الترهات في الحقيقة. ومع ذلك نجد من قومنا من يقول لا، لابد أن نجتمع جميعا تحت مظلة الأزهر، والأزهر هو الذي يفسر لنا ديننا ويجمع شملنا تحت مظلته. ونصه في الدستور الجديد على أن شيخ الأزهر غير قابل للعزل، فهنيئا له بهذا الدستور. أظن هو المفروض أول واحد يضع صوته بنعم، ممكن حتى يضع صوته بألف نعم، هنيئا له. وإذا حصل ذلك فإنه بهذا يتحكم في رقابنا، لا تستطيع أن ترفع عليه دعوة أو ضده دعوة أو أي شخص، أصبح في مقام المعصوم الذي لا يسأل عما يفعل والعياذ بالله. وهذه من قبائح هذا الدستور القبيح، وقبائحه كثيرة. ونحن الآن بعد إقراء الدستور نقول لهم اهنأوا به، ونحن الآن نطالبكم بشيئين. زعمتم أن الدستور سيحق لنا الاستقرار وسيأتي بالشريعة، ونحن الآن في انتظار الاستقرار وفي انتظار الشريعة.
قلتم بأنهم كالقضبان التي سيمر من عليها القطار. قطار الشريعة سيمر على هذه القضبان. القضبان أقول هذه القضبان معوجة. والقطار لا يمر على قضبان معوجة. لابد أن تكون القضبان مستقيمة لكي يمر عليها القطار. أما تأتي بقضبان ملتوية فإن القطار لابد أن ينقلب. فنحن الآن نقول لكم اهنأوا بالدستور الآن ونريد أن ننظر أين هذا الاستقرار وأين هذه الشريعة التي ستأتون بها من هذا الطريق. وما عند الله جل وعلا لا ينال بمعصيته، لا ينال إلا بطاعته. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لم يقل من يعص الله يجعل له مخرجا. من يعص الله يرزقه من حيث لا يحتسب. لم يقل من يعص الله تفتح له البركات من السماء والأرض. هذا مضاد للقواعد الشرعية والنصوص المرعية. لكن نحن منتظرون. على كل حال كما سمعت هذا المبحث ربما يكون الكثير لم يفهمه والبعض قد فهمه، لكنه كما قلت مبحث فيه ابتلاء وفيه إشكال الآن في مدارسنا، ولعل الله جل وعلا ينفع به من شاء. ونكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله.